بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
الماسونية، وهو بحث مختصر عن أقدم الجمعيات السرية وأخطرها. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان: حقيقة الماسونية. للبحث في حقيقة الماسونية ثلاثة أطراف لا بد من الخوض فيها كي نستطيع أن نلم بأهم النواحي عن الماسونية، وهذه الأطراف الثلاثة هي: 1- الماسونية بحسب ظاهرها الذي تعرضه للناس. 2- الماسونية بحسب وجودها التاريخي وأدوار نشأتها وكيفية تطورها ووصولها إلى شكلها الحاضر. 3- الماسونية من حيث الحقيقة والواقع. أما الماسونية بحسب ظاهرها فهي كما يزعم المروجون لها هيئة غرضها محبة الإنسان والحكمة والفلاح وممارسة التعاضد والإصلاح المعادي والأدبي والإتقان وعمل الخير، ومن مبادئها التسامح وحرية الضمير المطلقة والتضامن البشري، وشعارها الحرية والإخاء والمساواة. وهي كذلك تزعم أنها مؤسسة فلسفية تحب الخير للإنسانية وترجو لها الرقي والتقدم، وتهدف إلى البحث عن الحقيقة وترمي إلى تحقيق الأخلاق الدنيوية وتطبيق أسس التعاون والتآزر، وتتخذ من وسائل الرقي المادية والمعنوية أساسا للتعاون الاجتماعي والفكري للإنسانية. ومن المبادئ الماسونية التسامح المتبادل واحترام الغير وحرية الضمير وترك ما يتعلق بما وراء الطبيعة للقناعة الشخصية، وتصرف النظر عن الحماس الديني والمذهبي. ولكن الماسونية وهي تعرض مبادئها على الناس لا تعرضها بوجه واحد، وإنما تتلون بكل لون وتلبس لكل مناسبة لبوسها، ويتجلى النفاق في تكوينها وفي مزاعم المسؤولين عنها عندما تسمع كلافل وهو من أقطابها البارزين حين يوصي الماسونيين ويقول: إن أراد إخواننا الماسون أن يدخلوا أحدا في شيعتنا فعلينا وعليهم أن يقولوا لكل شخص ما يوافق حاله وعقله وميوله ليجذبوه بما يوافق هواه، فإن كان من أهل الفضول لمعرفة الأسرار قالوا له إن في الماسونية أسرارا لا يعرفها غيرهم، وإن كان من أهل التجارة والصناعة أغروه بالربح وزيادة عدد المستهلكين. وبهذه الصورة من النفاق وبما يخرجون به على الناس بين الحين والآخر من بيانات أو تصريحات أو نشرات يوهمون الناس بأنهم دعاة خير ومحبة وأن غاياتهم إنسانية خالصة، ولكن هذا الظاهر الزائف ينكشف أمره وتظهر حقيقته حين يطلع المرء على الأغراض البعيدة التي تعمل لها الماسونية والأهداف الأساسية التي ترمي إليها، مما سنرده في ثنايا هذا البحث. وهي: أي الماسونية حتى في نسبها التاريخي وانتسابها إلى أب شرعي تتسلح بالكذب وتقول لكل فئة ما يربي عواطفها. فإن أي قطب ماسوني زعم أن الماسونية من أسرار قدماء المصريين ورثها عنهم موسى وأورثها أخاه هارون، ومنه تسلسلت للذين تبعوا داود فسليمان. وإن تكلم إمام المفتونين بالقومية الفارسية المجوسية الزرادشتية زعم أنها تعود لعصر إلهي في أيام إلهي الخير والشر، ورأى من أقطابها زرادشت، وزعم أن غور فروا بوبو أسسها بفلسطين عام 1330 ميلادية على أثر ضعف الحملات الصليبية ليتعرف برموزها المسيحيون ويقيموا طقوسهم بالخفاء أو أمام أعداء الفاتيكان المفتونين بالإصلاح الليثري زعمها على نتاج عقل كوزالجي. عنوان الماسونية بحسب وجودها التاريخي. اعترف أقطاب الماسونية بأن عقائدهم ورموزهم وإشاراتهم ودرجاتهم هي مصرية فرعونية لكنها انتقلت إليهم بواسطة بني إسرائيل، ولم يغفل أقطاب الماسونية اليهود من إحاطتها بهالة من القداسة حين ردوها إلى 4000 سنة قبل المسيح، أي منذ خلق الله العالم وفقا لتقويم إيسابوس، رغبة منهم في أن يجعلوا لتعاليمها نفوذا كنفوذ الأديان، وقالوا إن طقوسها ورمزيتها تؤثر في مخيلة الجماهير بالاحتفالات الطقسية والشعائر ذات المعاني الغامضة المفروضة عليهم. ونظرا لما أضفاه اليهود على الماسونية من أسرار وغموض في جميع أدوارها ومراحلها، فإن المؤرخين لم يتفقوا على قول واحد حول أصل الماسونية وبدء منشأها والاسم الأساسي الذي عرفت به وكيف دخلت عليها التطورات والتعديلات على مر العصور، إلا أن هذا الاختلاف لم يجعل من المستحيل تحديد بدء ظهور هذه المنظمة والشكل الذي ظهرت به والأشخاص الذين أسسوها والغايات التي أسست من أجلها. وقد وردت أقوال كثيرة عن هذا الموضوع من أقطاب الماسونيين أنفسهم، فمنهم من ادعى أنها أنشئت في أيام اليونان في الجيل الثامن قبل الميلاد، ومنهم من قال إنها أنشئت في هيكل سليمان، وفئة أخرى تقول إن منشأ هذه الجمعية أقدم من ذلك كثيرا فأوصلوها إلى الكهنة المصرية وغيرها. والعلماء الذين دققوا هذا البحث فيها تحقق ما فشي في مشايعها من سوء الآداب إلى أن يقول إنه لا أقرب مجالا للعقل والتصديق أن يقال إن الماسونية هي حفيدة لجمعيات أخرى وشيعة سرية ظهرت في أوائل النصرانية فقامت لمناصرة الدين المسيحي العداء وتعرضت لأربابه وبثت في حقه الأكاذيب والتهم. ويقول فهم صدقي المعري أمين السر الأعظم للماسونية في سوريا ولبنان في كتابه الماسونية: إننا لا ننكر أننا أخذنا قول بعض المؤرخين من أن الجمعية الماسونية نشأت في هيكل سليمان، فهذا كتاب التوراة الذي نؤمن به ونقدسه ورد فيه ما لا يمكن المكابرة معه عند المقابلة بين مصر والنص المماثل في التعاليم الماسونية، وهو يدلنا على قدم هذه الجمعية وقوة الأدمغة التي ألفتها في حال لم يكن للعالم به سابق عهد. فالماسونية إذن بنيت على بعض التقاليد الإسرائيلية الواردة في التوراة والتي كانت شائعة في عهد بثقها، إلا أن مقابلة الروايات التي وردت عن تاريخ تأسيس الماسونية وعن مكان تأسيسها وعن الأشخاص الذين أسسوها وكذلك استقراء الحوادث التاريخية المتعلقة بهذه الجمعية يمكن أن يقودنا إلى قول نعده أقرب ما يكون إلى الحقيقة، على الرغم من التناقض الموجود في أقوال الباحثين عن تاريخ الماسونية. ولعل أقرب الروايات إلى الحقيقة بهذا الخصوص هي رواية الأستاذ عوض الخوري في كتابه تبديد الظلام الذي قال فيه: إن مؤسس القوة الخفية التي انقلبت إلى الماسونية عند تجديدها هو أجريبا، وهو هيرودوس الثاني وللرومان على بعض مناطق فلسطين من عام 37 إلى 44 ميلادية، ويلقبه اليهود بالملك. وكان هيرودوس يهوديا مغاليا يرى حق الحياة محصورا على شعبه المختار، ولا يقبل معذرة إله إسرائيل بإيجاد شعوب إلا إذا كانت مستعبدة لإسرائيل، بل هو غاضب على الإله نفسه لأنه لم يهدم بسرعة جدار الرسالة التي جاء بها السيد المسيح الذي أقض مضجع اليهود وقضى على أحلامهم. وهيرودوس نفسه هو حفيد هيرودوس الكبير الذي حاول القضاء على السيد المسيح طفلا، فورث هذا أي هيرودوس الثاني مكابرة جده. في عام 43 ميلادية رجع طواغيت اليهود ملكهم هيرودوس الثاني وتناقشوا في موضوع انتشار المسيحية، فرأوا فيها وفي امتدادها قوة دينية شيطانية منظمة خرجت سليمة من شباك المؤامرات، فاقترحوا على الملك تأسيس جمعية باسم القوة الخفية ليقابل المسيحية بقوة تفوقها. وكان يتزعم هذه الجماعة في بلاط هيرودوس زعيمان يهوديان هما حيروم أبيود ومؤاب لاوي. وفي أول اجتماع خطبهم هيرودوس قائلا إن الغاية من جمعيتنا هي إرجاع العالم إلى اليهودية وسحق تعاليم يسوع الذي سبب الانقلاب الروحي والسياسي عند الشعوب، فيجب أن نجعل أول ضربة من ضرباتنا قاضية على من يتبع تعاليم الدجال. فإجابة حيرام جاءت بعد ذلك تقول: على المؤسسين بالدرجة الأولى أن يقوموا بالقتل وصنع كل محرم في سبيل حفظ كيان الدين اليهودي، وأن يبقى سر جمعيتنا محفوظا بيننا نحن التسعة وهو الاتحاد اليهودي. هذه النصوص التي أوردناها وكثير غيرها لم يتسع له المجال تدل دلالة راضحة أن أصل الماسونية الحديثة هو جمعية القوة الخفية التي أسسها اليهود في عهد هيرودوس الثاني اليهودي عام 43 ميلادية لتدمير المسيحية والقضاء عليها والإبقاء على الاتحاد اليهودي وإرجاع العالم إلى اليهودية. وأن ما في طقوس الماسونية الحالية ورموزها من أصول يهودية وتعابير وشعارات أصولها يهودية لا يؤكد لنا هذا الرأي، ويؤيد صحة النظرة القائلة بأبوة الجمعية الخفية اليهودية للماسونية العالمية اليهودية. عنوان: خط سير جمعية القوة الخفية أو الماسونية اليهودية في التاريخ. لكي يضفي اليهود صفة من التقديس على القوة الخفية، أظهروا أن لها علاقة بجمعية ظهرت قبل المسيح عليه السلام، اسم تلك الجمعية جمعية نوح. وقد زعم وضاع اليهود منذ 29 قرنا تقريبا أن الله منح رسوله نوحا اسمه الأعظم، وأن هذا الاسم تسلسل بالوراثة لسليمان، وأن مؤسسي جمعية نوح ورثوه من سليمان. وأما خلال الفترة التي تقع بين وجود المسيح عليه السلام وبين ظهور الإسلام، فإننا لا نكاد نرى في هذه المرحلة إلا جمعية القوة الخفية الماسونية اليهودية وما يتبعها من فروع تتفق معها في الغاية. وقد سارت القوة الخفية خلال هذه الفترة على الخطة التي رسمها لها مؤسسوها الثلاثة هيرودوس الثاني وأحيرام أبيود ومؤاب لاوي، وتلك الخطة هي هدم المسيحية التي نافست اليهودية وهددتها بالقضاء عليها. وقد دبر اليهود خلال هذه الفترة من تاريخ المسيحية الفتن والاضطرابات التي أثاروها على معتنقي الديانة المسيحية، وكانوا وراء المذابح التي وقعت بين اليعاقبة والمساطرة على أيدي الحكام الرومانيين الذين كانوا يبيدون مخالفيهم في العقيدة من أتباع الكنائس الأخرى. فمن أشهر الهياكل التي قامت في هذا الدور مثلا بما يثلد قلب إسرائيل هيكل رومية، إذ قتل بطرس أخاه أندراوس مستعينا بسيف نيرون ولؤم وحقد زوجته اليهودية بوبايا، ومن طلع العهد الجديد شاهد ما بذله اليهود في هذه الفترة من جهود وما وضعوه في طريق انتشار المسيحية من عثرت. وبعد ظهور الإسلام قاوم اليهود توسعه وانتشاره وحاربوه على نفس خطط وأسس ومبادئ جمعية القوة الخفية الماسونية كما قاوم المسيحية من قبل. ولو كان هيرودوس اليهودي ورفقاؤه من مؤسس القوة الخفية قد اتفقوا على هدم الدين المسيحي، فإن أحرادهم قد اتفقوا كذلك بعد ظهور الإسلام على هدم الدينين الإسلامي والمسيحي معا. وفيما قام به اليهود أيام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة وما حاكوه من مؤامرات اتفقوا فيها مع المشركين ضد الإسلام وما دسوه من سموم الفتنة بين المسلمين يحاولون فيه التفرقة بين صفوف المهاجرين والأنصار من جهة وبين الأنصار خزرجهم وأوسهم من جهة أخرى، لم يكتفوا بهذا بل أخذوا يحاولون إثارة الشكوك والريب حول الدعوة الإسلامية الناشئة، كما أنهم تآمروا على اغتيال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفسه حين قرروا إلقاء الراحة عليه أثناء مروره بين منازلهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى حفظه وحال دون إتمام تدبيرهم الخبيث. وقد كان لابن سبأ اليهودي في كل من هذه الفتن والمؤامرات اليد الطولة حين نفث سمومه فنشأت السبائية الهدامة التي هي أولى الحركات اليهودية الهدامة في الإسلام، فقاومها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أشد مقاومة حتى أنه أحرق بعض زعمائها بالنار. ومن اطلع على ما دسه السب بائيون على الإسلام من فتن ومؤامرات وما أوقعوه بين المسلمين من حروب وقتال يدرك مدى الجريمة التي ترتكبها جمعية القوة الخفية الماسونية اليهودية في حق الإنسانية ودياناتها السماوية. ومن أشهر الجمعيات التي استخدمها اليهود أتباع القوة الخفية للدس على الإسلام ومحاولة تهديم أركانه القرامطة والحشاشين والبراوندية والدوسانية وغيرها من الجمعيات الكثيرة التي أعملت معاولها في بناء الإسلام الكبير لهدم كيانه وتحريف قواعده وأحكامه. وكما نشت الماسونية القوة الخفية في الشرق الإسلامي وحاولت هدم كيانه، كذلك تغلغلت في الغرب المسيحي وتشكلت بعدة أشكال وتزيد بكل الأزياء وتسمت بمختلف الأسماء وسببت فيه مذابح واضطهادات للمسيحيين، كما أنها أنشأت في المسيحية فرقا خرجت على الكنيسة وحاربتها. وبقيت هذه الجمعية تحمل اسم القوة الخفية حتى كان عام 1717 ميلادية، حيث طرأ عليها بعض التعديل في الشكل دون الجوهر. يقول الأستاذ محمد علي الزعبي في كتابه الماسونية منشأة ملك إسرائيل القسم الأول: هل نحن ذا في عام 1717 ميلادية نرى ثلاثة من ورثة السر، هم جوزيف لامي وولده إبراهيم أبيود، يحملون نسخة أحد المؤسسين الأول مؤاب لافي، وقد احتفظت بكل ما مر على القوة الخفية من أسرار وتطورات منذ عام تأسيسها في عام 43 ميلادية لعام 1717. وفي 24 من حزيران عام 1717 عقد في لندن مجلس خفي ضم ورثة السر الثلاثة واثنين من العميان الكبار هما ديغو كوزاليه ورفيقه جورج، فحلفوا من القوة الخفية ما أراد ورثة السر حذفه من المصطلحات الغريبة والرموز البالية، وأصدروا قرارات تعيد القوة الخفية العجوز الشمطاء بكرا لعوبا، تغري مكنوس البصائر بسحرها وتضع على أفواههم كمامة من قشور درجاتها كبيرة وتسوقهم حملانا إلى مسلخ مكرها، وتستطيع بما خلعوا عليها من أرضية مزركشة بسموم ألفاظ حرية، مساواة، إخاء، تعاون، إنسانية، تستطيع تمثيل الدور الذي أسست لأجله، لكن بأساليب مبتكرة ومصطلحات مصقولة ويمين حديث. وقد جاء ورثة السر الثلاثة إلى ديز أكوليه، وهو الجندي الأول في خطوط القوة الخفية، كأنه تقمص أجرام تابيود المؤسس الأول، وهو الجندي الأول في خطوط البروتستانتية أيضا، ولهذا فهو أشد الناس نقمة على روميا وسعيا لزوال كرسيها من الوجود، وأرضى له بأسرار هي سطحية إذا قيست بما احتفظوا به، وقد أملوا عليه القرار الآتي: 1- يبدل اسم هيكل بمحفل. 2- يبدل اسم القوة الخفية باسم فريما سامري، أي البناؤون الأحرار. وقد استغل ورثة السر اسم البناؤون الأحرار وشرعوا بلسان ديز أكوليه يستغلون جمعيات البناؤون الأحرار أو الرفاق البناؤون الإنجليزية، و يسولون لها الانضمام إلى القوة الخفية التي استطرت باسم البناؤون الأحرار، ليكون ذلك الاسم شبكة لصيدهم، ويغرونهم بأن هذا الانضمام يمنحهم خلاء البناء المادي تثقيفا أدبيا وإصلاحا اجتماعيا وبناء خلقيا إنسانيا. وقد تم بدهاء ورثة السر الثلاثة وتوجيه جيمس أندرسون اليهودي وانتطاء رقبة كبير العميان ديز أكوليه ما أرادوا، فسخروا تلك الجمعيات العمرانية التي عاشت قرونا لخدمة فن البناء وحده، وجعلوها جمعية واحدة تتخذ بناء أفرادها الأناني البغيض وسيلة لبناء هيكل سليمان ليرفع أحقاد الدهاة اليهود على أعلى سواريه راية إسرائيل. وهكذا يتأكد لنا أن أصل الماسونية الحديثة هو جمعية القوة الخفية اليهودية التي أنشأها هيرودوس الثاني في عام 43 ميلادية، وهذا هو الرأي الذي يرجحه أيضا سواد الباحثين في أصل البناء الحر، إذ يقولون إن أصل التعاليم الفلسفية لهذه الطائفة قديم جدا، قد يرجع إلى الكابالا اليهودية. وهذا ما يقرره بعض الكتاب البنائين أنفسهم، إذ ينسبون نظمها إلى الإسرائيليين ويردون أصولها بعد آدم ونوح وإبراهيم إلى موسى وداود وسليمان، بل تقرر الطائفة ذاتها أخذ نظمها عن سليمان، وهو ما تحتويه تعاليمها التي تلقن إلى مرشحي الالتحاق بالدرجة الأولى. وهذه النسبة ذاتها هي التي يقررها اليهود بشأن الكابالا، هذا إلى أن البناء الحر الحديث يرد برمته إلى الأسطورة السليمانية، أو بالأحرى إلى الأسطورة الحيرانية. هذه هي الحلقة التاريخية لنشأة الماسونية في العالم، والتي يظهر منها أنها حركة يهودية الأصل والمنشأ والاتجاه والغاية، وأن كل ادعاء غير هذا يعتبر ادعاء مزورا ومردودا على مدعيه. عنوان: ما هي حقيقة الماسونية؟ بعد الذي ذكرناه في الصفحات السابقة عن ظهر الماسونية وما تعرضه على الناس من بضاعة زائفة ومبادئ خادعة، ومما حققناه عن أصل الماسونية وبدء نشأتها وتاريخ تأسيسها وكيفية تطورها وخط سيرها في التاريخ القديم والحديث، ومعنى الذي تأكد لنا من أن الأب الشرعي والمؤسس الأول للماسونية هم اليهود، وأن الغرض من تأسيسها هو خدمة المصالح اليهودية وتحقيق الأهداف الصهيونية من السيطرة على العالم وإقامة ملك إسرائيل وإعادة بناء هيكل سليمان. بعد كل هذا الذي ذكرناه سنبين في الصفحات التالية حقيقة الماسونية، تلك الحقيقة التي أخفوها عن الناس جميعا بشكل عام، وعن أتباعهم من العميان الصغار والعميان الكبار بشكل خاص. كما سنرى بالأدلة الشاهدة على علاقة الماسونية القديمة الحديثة على السواء باليهودية العالمية ومخططاتها السرية التي تهدف إلى تدمير كل قيم وأديان وأخلاق إنسانية وإقامة صرح الدولة اليهودية العالمية على أنقاض تراث البشرية العظيم. وعلى الرغم من محاولة الماسونيين إخفاء حقيقة علاقتهم باليهودية العالمية ومصارعتهم إلى تكذيب ونفي كل ما من شأنه الكشف عن تلك العلاقة، فقد وردت على ألسنة قادتهم وزعمائهم وفي كتبهم ونشراتهم معلومات وحقائق خطيرة جدا تبين مدى تغلغل اليهودية وسيطرة قادتها على المحافل الماسونية العالمية. وإلى القارئ الكريم بعض ما يؤكد هذه العلاقة. 1- الماسونية هي الاسم الجديد للشريعة اليهودية المقنعة، ورموزها وتقاليدها يهودية كابالا، وأن ارتباطها مع اليهودية والتوراة المحرفة من الوضوح، بحيث أنها تستند على آيات التوراة المحرفة لتعظيم مثلها الأعلى المتمثل في الأستاذ حيرام الذي تقدسه الماسونية وتقدس المعبد الذي شيده والذي اتخذ نموذجا للمحافل الماسونية في العالم. وكفى هذا دليلا على يهوديتها. 2- جاء في الصفحة 74 من العدد الخامس للصحيفة اليهودية لافارينا إزرائيلات عام 1861 أن روح الحركة الماسونية هي الروح اليهودية في أعمق معتقداتها الأساسية، إنها أفكارها ولغتها، وتسير في الغالب على نفس تنظيماتها، وأن الآمال التي تدور طريق الماسونية وتسند حركتها هي نفس الآمال التي تساعد وتنير طريق إسرائيل وتتويج نضالها سيكون عند الظفر بذلك المصلى الرائع الذي ستكون أورشليم رمزه وقلبه النابض. ولكي يصل اليهود إلى أهدافهم في احتلال فلسطين، فقد عملوا منذ مطلع هذا القرن على احتلال فلسطين بأي وسيلة وبأي ثمن. وقال الأستاذ عمر الحكيم: وتمكن اليهود من تأسيس الحزب الماسوني في الدولة العثمانية، وكانت غايته استخدام رجالات الدولة العثمانية أنفسهم للحصول منهم على المساعدة اللازمة لفتح أبواب فلسطين لهجرة اليهود من شتى أنحاء العالم وإقامة وطن يهودي قومي فيها باسم الأخوة الماسونية التي لا تعرف وطنا ولا دينا ولا عصرا في الظاهر، وهي في الحقيقة مؤسسة يهودية عالمية ترضى إلى تسخير رجالات العالم أجمع الداخلين في هذا الحزب إلى خدمة مآرب الصهيونية تحت ستار الأخوة الإنسانية ونصرة الإنسانية وتساوي فوق المصالح القومية والعنانات الدينية أو العرقية. وقد لعبت المنظمات الماسونية دورا بالغا في حرب فلسطين عام 1948، فقد أوعزت إلى جميع أعضائها في البلاد العربية بتأييد قيام إسرائيل، وكان لهذه المنظمات مثل هذا الدور في الحركات الوظيفية الثورة السورية عام 1925. 3- يقول بيرنو لازار في كتاب اللا إنسانية: إن من المؤكد أن اليهود هم الذين أحاطوا بمهد الماسونية، فإن طقوسا معينة فيها تدل على أنهم كانوا من طائفة يهودية معينة.
من فضلك تابع بقية المادة.